أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأمر الرابع الذي ذكره في المثل هو مسألة تعرضنا له ضمنا، وهي مسألة يقول أن الصحيح إذا خاف من حدوث المرض لم يصح منه الصوم، لم يصح منه الصوم. هذا ضمن تبين ما تقدم ويستدل عليه لماذا بصحيحة منه حديث المتقدمة، صحيحة حديث المتقدمة بعد التعدي من موردها الذي هو الرمل إلى ماذا؟ إلى المرض. فكما أن المكلف إذا خاف من حدوث الرمل أفطر، كذلك إذا خاف من حدوث المرض، وهو الفرع الذي ذكر السيد الماكن، إذا خاف من حدوث المرض لسبب الصوم أيضا يجب أن يفطر. ويمكن الاستدلال عليه أيضا بقطع النظر عن صحيح الحديث، يمكن الاستدلال عليه بنفس الروايات السابقة، نفس الروايات السابقة الواردة في المريض اللي هي فيها ظهور لماذا في المريض التالي. إذا تتحدث موردها ليس صحيح، موردها المريض إذا كان صومه مؤثرا في ماذا؟ في مرضه، مؤثرا في مرضه بنحو من الحاجة، في ضعف ضرر إلى آخره، كان مؤثرا في ماذا؟ في مرضه. هاي الروايات السابقة اللي تتحدث عن المريض يمكن الاستدلال بها على ماذا؟ على هذا الفرع، يعني على الصحيح الذي يخاف من حدوث المرض إذا شنو؟ إذا صام. كيف يمكن الاستدلال بها؟ بالتقرير السابق الذي ذكرناه في الدرس السابق، وهو أنه ليفهم من هذه الأدلة هو أن المرض، أن الإفطار، الحكم بالإفطار بالنسبة إلى المريض وهو مورد تلك الأدلة، ليس بسبب تأثير الصوم في أصل المرض، وإنما هو بسبب الإفطار، بسبب تأثير الصوم في شنو؟ في زيادة المرض، في تطاول المرض، في بقاء المرض، ليس بسبب تأثير الصوم في ماذا؟ في أصل المرض. أصل المرض كما قلنا يحدث لأسبابه الخاصة، الصوم لا علاقة له بأصل المرض، لأنه افترض لا مريض، افترض لا مريض لأسبابه الخاصة. الأدلة تقول بأن هذا الإفطار إنما هو بسبب تأثير الصيام في ماذا؟ في بقاء المرض، في زيادة المرض. وإذا فهمنا هذا حينئذ نقول بأنه ما فرق بين الأبار اللي ذكرتنا عن سيد الخوئي، أنه لا فرق حينئذ بين الوجود الأول للمرض والوجود الثاني للمرض، لا فرق بين الحدوث وبين ماذا؟ وبين البقاء. كما أنه إذا خاف المريض من أنه إذا صام يزيد مرضه، يبقى مرضه، هذا يفطر. كذلك إذا خاف من حدوث المرض الوجود الأول للمرض، إذا خاف بسبب الصوم من حدوث المرض هذا أيضا يكون شنو؟ يفطر. كما ذاك يفطر هذا أيضا يفطر. لماذا؟ لأن الصوم ليس مؤثرا في أصل المرض، وإنما هو مؤثر في بقائه بالنسبة للمريض، ولا فرق بين البقاء وبين ماذا؟ وبين الحدود. هو الصوم سواء أثر على البقاء أو أثر على الحدود يكون موجبا علما للأفطار. وبحسب تعبير السيد الحكيم في المستنتج يقول أن الظاهر من هذه الأدلة هو كون المانع من صحة الصوم هو حدوث مرتبة من المرض. هذا أن المانع من الصوم والموجب للإفطار هو كون الصوم موجب لحدوث مرتبة من المرض، مرتبة من المرض. سواء كان هذه المرتبة قبلها مرتبة أخرى من المرض كما في المريض أو لم تكن قبلها مرتبة أخرى كما لماذا في الصحيح اليوم عكنا. الأدلة ظاهرة بأن المانع من الصوم هو كون الصوم مؤثر في حدوث مرتبة من المرض سواء كان قبلها مرتبة أو لم يكن قبلها ماذا مرتبة. على كل حال الاستدلال للحكم الصحيح تام بالنسبة إلى صحيح الحديث كما ذكرنا بناء على ما اخترناه في تفسيرها، كما أنه يمكن الاستدلال له كما قلنا بنفس الروايات الواردة في المريض لهذا التقرير. الأمر الخامس الذي يتعرض له في المتن هو ما إذا خاف من الضرر في نفسه. إذا خاف من الضرر في نفسه هو يقول، نقرأ العبارة، قال: وكذا بل لو خاف الصحيح من حدوث المرض لم يصح منه. هذا الفرع اللي زاد بيننا. وكذا هذا عطف على هذا الفرع. وكذا لو خاف من الضرر في نفسه. هذا العطف يقتضي ماذا؟ أن يكون المراد من الضرر في نفسه الضرر من غير جهة المرض. العطف يقتضي المغايرة. يعطف خوف. الخوف من حدوث المرض يعطف عليه ماذا؟ الخوف من حدوث الضرر في نفسه. لابد أن يكون الضرر غير ماذا؟ غير المرض. لابد أن يكون المقصود من الضرر في نفسه يعني أن يتضرر لا من جهة المرض، لأن هذا هو مقتضى ماذا؟ مقتضى العطف. كما أنه من جهة أخرى العطف يستدعي ماذا؟ أن يكون هذا الفرع الذي نتكلم به الآن المقصود به هو ماذا؟ هو خوف حدوث الضرر بمقتضى عطف ماذا؟ على خوف حدوث شنو؟ المرض. عطف على مسألة خوف حدوث المرض. إذا يقول وكذا إذا ماذا؟ إذا خاف من الضرر في نفسه يعني الخوف من حدوث الضرر في شنو؟ إذا المقصود بهذا الفرع هو ماذا؟ أن المكلف الصحيح إذا خاف من حدوث الضرر في نفسه من غير جهة الشنو المرض، من غير جهة المرض، كما إذا خاف من الاعتداء عليه بالضرر فقال نفسه الاعتداء عليه بماذا؟ بالضرر. إذا طار يعتدى عليه بالضرر هذا خاف من الضرر في نفسه. إذا صام يخاف من ذلك هذا. أو نقول كما ذكروا هو أنه إذا خاف لا إذا خاف من حدوث الرمل، خاف من حدوث الخداع الشديد، إذا خاف من حدوث الحمى الشديدة، بناء على أن هذه الحالات ليست شنو؟ ليست من المرض. بناء على أن هذه الحالات الصداع والرمل والحمى الشديدة هذه ليست من المرض في شيء، فيكون مثال لما نحن فيه. إذا خاف الصحيح إذا خاف من حدوث ضرر من هذا القديم إذا صام أن يجوز الإفطار، كما إذا خاف من حدوث المرض إذا صام اللي قررنا أنه يجوز شنو؟ يفطر ويتعين عليه الإفطار. هذا أيضا كذلك أو لا؟ صحيح أن يقول إذا قمت عن ذلك أنا أخاف من ماذا؟ من الاعتداء علي بالضرر، أو أخاف أن عيني تغمض، أو أخاف أن أصاب بحمى شديدة، أو إلى آخره مما لا يطلق عليه المرض. هذا شنو حكمان؟ استدل على أن حكمه الإفطار كما لو خاف من حدوث المرض بأدلة. الدليل الأول اللي ذكر فيه الطائفة رضي الله عنه، الشيخ يقول بأنه یہ لبے خصوصیت ہمارا ہے، یہ لبے خصوصیت ہمارا خصوصیت ہمارا ہے. يقول العبرة المستفاد من الأخبار أن العبرة ليست بالمرض بما هو، وإنما العبرة بالضرر. العبرة بماذا؟ بالضرر. وإنما ذكر المرض في الأدلة لأنه الفرد الغالب ممن يضره الصوم. هذا الكلام يحتاج الى توضيح. احنا قلنا ان ظاهر الماتين هو قاعد يفترض ماذا؟ الخوف من حدوث الضرر بمقتضى حط على الخوف من حدوث شنو؟ الضرر. لان قاعد نتكلم عن الصحيح الذي يخاف من حدوث الضرر بسبب الصوم. قلنا ظاهر العباره هذا يظهر من الشيطان ونقول لا، مو هذا النظر، مو حدوث الخوف من حدوث المرض، وانما خوف من الضرر ولو كان الشخص شنو مريضا. ولو كان شنو مريضا، المريض اذا خاف من الضرر من ان يتضرر بسبب شنو الصوم، هذا ايضا يجوز له او يتعين عليه ماذا؟ الافطار. وما فهم منها مساله الحدوث. على كل حال يقول ان الدليل على ذلك هو أن الأدلة الواردة في المريض، الأدلة الدالة في المريض الواردة في المريض، وإن كان موضوع المريض وذكر فيها المرض، كلها ذكر فيها المرض كما قلنا سابقا. هو يسأل أساسا عن حد المرض الذي شنو يجب فيه شنو الإفطار، يسأل عن المرض. بالرغم من هذا في القريب بأن المرض لا خصوصية له، يبغي خصوصية للمرض. ويقول ان العبره بما لا بالضرر، مو العبره بما لا بالمرض. فالمرض لا خصوصيه له، لا اثر له، انما ذكر في الادله لانه الفرد الغالب الذي يضره شنو الصوم. المريض ذكر في الادله لانه الفرد الغالب الذي يضره شنو الصوم. ايضا خصوصيه المرض، يقول العبره بالضرر. اذا عشقنا العبره بالضرر قضيه ثانيه، ما تفرق بين ان يخاف من حدوث المرض اللي قلنا الاشكال فيها انه حكم الافطار، او يخاف من حدوث شنو؟ من حدوث الضرر. ليش؟ لانه جيد اللي يقول يخاف من حدوث المرض، المرض ما له خصوصيه، وانما العبره بايش؟ بالضرر. فكانها قالت ماذا؟ الذي يخاف من حدوث الضرر شنو؟ افطر. افطر انتظر في محل الكلام. وهكذا بالنسبة إلى المريض الذي يخاف من الضرر إلى شنو؟ إلى الصام، من زيادة المرض مثلا أو طول برعه أو إلى آخره. يقول هذا هم لا خصوصية علمه للمرض، لا خصوصية للمرض. كل من يخاف من الضرر بسبب الصوم هذا حكمه الإفطار. وتدل عليه نفس الروايات السابقة التي ذكر فيها المريض وذكر فيها المرض، لكن بعد إبغاء خصوصية المرض وكون العبرة بخصوص الضرر يتبين أن المناعة على الضرر، أن الموجب للإفطار وخوف الضرر، عام أن يكون هذا في المريض أو في ماذا؟ أو في الصحيح. في المريض أو في الصحيح. وحينئذ يكون هذا هو الدليل في محل الكلام، يعني هذا الشخص الذي يخاف من ماذا؟ من حدوث الضرر بغير المرض، لأن يعتدى عليه بالضار يخاف من هذا. إذا صام يخاف من حدوث المرض بضمن، يخاف من حدوث الحمى بناء على أنها ليست من المرض، هذا أيضا حكمه الإفطار استنادا إلى هذه الأدلة. هذا الكلام إذا يطرح على مستوى احتمال في الدليل لا بأس لكن جزم به أو استظهار من الدليل يعني غير واضح. صار أن المرض معقول في موضوع الحكم في هذه الروايات، وظاهر هذه الروايات هو أنه دحيح الحكم، وأنه جزء الموضوع، بمعنى أن الموضوع للحكم مركب من المرض والشنو والضرر، هو أن نبري خصوصية المرض بالمرة ونجعل العبرة فقط لماذا؟ بشنو؟ بالضرر. هذا لا جزم به ولا وضوح في ظهور الدليل فيه، يعني في غاية خصوصية ماذا؟ خصوصية المرض. فإذا الظهور الأول للأدلة هو أن المرض مأخوذ في موضوع الحكم، لكن هو جزء موضوع الحكم، والجزء الآخر هو ماذا؟ هو الضرر. المريض الذي يتضرر هذا شنو؟ هذا يثبت له هذا الحكم هو شنو؟ وهو الإفطار. ثم نروي المرض بالمرة ونقول أن العبرة بالضرر، ونعمل الحكم بالإفطار إلى كل من يتضرر لغير المرض بسبب شنو؟ بسبب الصوم. هذا غير واضح ولا يخلو من عدم وضوح. وأما مسألة تشهد هو بالرواية السابقة اللي ذكر فيها الصداع الشديد، الحمى الشديدة، والرمد الشديد، وحكم في هذه الأصداع، قال هذه ليست من المرض، مو ليست مرض، مع أن الرواية حكمت فيها أن حكمها هو شنو؟ هو الإفطار. أن الحكم هو الإفطار تشهد بهذا، تجيب الشاهد على ماذا؟ على أن العبرة ليست ما ليس للمرض، مرض ما له خصوصية، وإنما العبرة لماذا؟ بالضرر. هذا الضرر موجود في هذه الموارد وإن لم تكن من الأمراض. واضح. واستشهد أيضا بصحيح الحديث اللي هي واردة في ماذا؟ في المرض، في الرمل، والرمل أيضا ليس من شنو؟ من المرض. أقول هذه الشواهد بالنسبة إلى الرواية اللي ذكر فيها الصداع والحمى والرمل، اللي هي رواية عمار الصاباطي على ما أتذكر، عمار بن يوسف الصاباطي، هاي تبين تقدم سابقا مناقشة في دلالتها، وأنها هي ليست من أدلة عدم المشروعية وعدم الصحة، وإنما هي من أدلة عدم الوجوب. احنا كلامنا في المثل الأول، كلامنا في عدم المشروعية الصحة وعدم صحة الصوم، كلام عشرات صحة الصوم، هذه من أدلة عدم وجوب الصوم. في هاي الحالات لا يجب عليه الصوم، مو أنه لا يشرع في حق الصوم ولا يصام الصوم، وبينا شنو القرينة العلمية في هذه الرواية. وأما بالنسبة إلى صحيح الحديث، الاستدلال الاستشهاد بها، الاستشهاد بها واضح مبني على أن الرمل ليس من شنو؟ من المرض. أن الرمل ليس من ماذا؟ من المرض. بناء على أن الرمل ليس من المرض، حينئذ الاستشهاد بها يكون بهذا الشكل، لأن الرواية حكمت هنا بالإفطار، مع أنه هنا لا يوجد شنو مرض، وإنما الموجود هو ماذا؟ هو مجرد الرمل. هذا مثلا قد يكون سام، لكن الكلام في هذا أن التعدي من الرمل إلى كل ضرر، ولو كان بنحو الاعتداء بالضرر كما مثلا ضرر الذي دار ضرر هو يعدي إلى كل ضرر. كلامنا في هذا التعدي من الرمل في هذه الصحيحة إلى كل ضرر، ولو كان بمثل الضرر، بمثل الإهانة، بمثل الكذا، هذا أيضا ليس واضحا. فلنتعدى من الرمد إلى ما يشبه الرمد، للحال أنه يشبه الرمد، ما نسميه مرض، لكن ما يشبه ماذا؟ ما يشبه المرض، الرمد والحمى والكذا. نتعدى من الرمد إلى الحمى، نتعدى من الرمد إلى الصداع، لكن أن نتعدى إلى مثل الضرر، الضرر بالضرب وأمثال الضرب، هذا ليس واضحا في هذه الرواية، يعني مجال التشكيك وارد في محل الكلام. هذا الدليل الأول اللي نقلناه عن الدليل الفوري قدس الله نفسه الزكي. الدليل الثاني على أن الحكم في محل الكلام هو الإفطار، هو التمسك بقاعدة نفي الضرر، لأن يقال لأن المفروض في محل الكلام هو ترتب الضرر على الصيام، فيكون الصيام ضرريا فينتفي حكمه، فينتفي حكمه بقاعدة لا ضرر، لكون ماذا؟ لكون حكم الصيام ضرري، وجوب الصيام ضرريا، هذا ينتفي بقاعدة لا ضرر. أما أنه غلبت وبالفعل مفهوم ماذا؟ أن الصيام موجب لمن؟ موجب للضرر. هذا في التقريب مبدئي للاستدلال بقاعدة ماذا؟ بقاعدة لا ضرر. هذا التقريب واضح أنه يعني بمشكلة من جهتين. أول ما يرد عليه هو أن قاعدة لا ضرر غاية ما تقتضي ونفي الوجوب. أيضا نفي الوجوب باعتبار أن وجوب الصوم في هذه الحالة يكون شنو؟ ضرريا. لأنه يترتب عليه ضرر فيكون وجوب الصوم ضرريا فينتفي الوجوب. أما الحكم بصحة الصوم، الحكم بمشروعية الصوم فيما لو تحمل المكلف الضرر وطعم، هذا ليس حرج ليس ضرريا. الحكم بالمشروعية ليس ضرريا، الحكم بصحة الصوم ليس ضرريا. الضرر إنما ينشأ من إلزام المكلف ماذا؟ بالصوم مع ترتب الضرر عليه، هذا يكون ضرريا فينتفي هذا الحكم وهو الوجوب. أما الحكم بصحة الصوم بعد أن يتحمل المكلف الضرر قلنا ما هو مشكلة أنا أصوم خلي أتحمل الضرر، نأتي له نقول لأنه لا هذا الصوم لا يكون شنو؟ لا يكون صحيحا ولا يكون مشروعا. قاعدة نفي الضرر لا تنفي المشروعية ولا تنفي الصحة لأنهما ليس حكمين ضرريين حتى ينتهيان. لماذا؟ لهذه القاعدة. هذا من جهة. الإشكال الآخر هو أنه هذه القاعدة إنما يصح الاستدلال بها على نفي حكم الصوم ولو كان هو الوجوب، إنما يصح الاستدلال بها فيما إذا علم بكون هذا الحكم شنو؟ ضرري. إذا علمنا أن هذا الحكم هو الصوم ضرري للقاعدة تنفي هذا الحكم. وأما مجرد احتمال الضرر، مجرد خوف الضرر بمعنى الاحتمال، هذا كما هو المفروض في محل الشرع. قلنا احنا كلام الإمامة فيما لا كان يخاف الضرر لسبب ماذا؟ لسبب الصيام. هذا محل كلامنا. هذا الخوف والاحتمال هذا القاعدة لا يمكن أن تجيش ليش هني بوضوح أن التمسك بالقاعدة تمسك بالدليل في الشبه المطلقية، لأننا لا نحمل الضرر. مفروض أن هذا المكلف الذي نتكلم عنه هو يحتمل أنه إذا صام شنو يتضرر، يحتمل ومضمن هذا لأنه لا يحمل الضرر. فكيف يمكن التمسك بقاعدة نفي الضرر مع عدم إحراز الموضوع مع الشبهة المصداقية كون الشبهة المصداقية للدليل؟ هذا كيف يجوز التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية تباه عندما لا نحرزها؟ إذا أحرز الضرر حينئذ ماكو مشكلة بالتمسك لماذا؟ للقاعدة، لأن التمسك بالدليل فرع إحراز موضوع، فرع إحراز موضوع. إذا لم نحرز موضوعا يكون الشبهة مصداقية ولا يجوز التمسك بالدليل في الشبهة ماذا؟ المصداقية. والمفروض في هذه المسألة عدم إحراز شنو؟ الضرر، وإنما احتمال الضرر وخوف الضرر. أنا أتكلم بشكل يحضر الضرر أو لا يحضر الضرر هو يجوز المصداقية ولا يجوز التمسك بقاعدة نفي الضرر في المقام لنفي حتى الوجوب، حتى الوجوب فضلا عن ماذا؟ عن المشروعية والصحة. الدليل الثالث الذي يفهم من كلماتهم من استدلال به أن الحكم هو الإقطاع في محل الكلام هو التمسك بقاعدة نفي الحرج مو نفي الضرر. هاي القاعدة يتمسك بها بهذا الاعتبار، باعتبار أن الذي يخاف على نفسه من الضرر فيما إذا صام هذا الصوم يكون بالنسبة إليه شنو؟ حرجيا، هذا يقرر في الحرج. إقدامه على الصوم والحال أنه عندها الرهبة من الصوم عند احتمال خوف إيمان أن ينزل عليه الضرر يصاب بالضرر يصاب بالخطر. هذا الإقدام على الصوم في هذه الحالة يعتبر حرجيا فيكون حكمه منفيا بقاعدة ماذا؟ بقاعدة لا حرج. هذا الوجه الذي يستدل به في المقام، فإن كان لا يرد عليه الاعتراض الثاني، لأن يعني كان شنو أن التمسك بقاعدة لا ضرر تمسك بالدليل في الشبهة المصداقية إلى هذا لا يرد في المقام. ماذا؟ لأنه هناك كانت أكو شبهة، لأنه كان احتمال الضرر في محل الكلام لا يطرح يطرح الاستدلال مع إحراز الحرج. أنا نقول هاي في حالة الخوف وحالة الاحتمال هذا حرج، إذا في المقام هناك إحراز للحرج فالتمسك بالدليل ليس تمسك بالدليل في الشبهة المطلقية لا، وإنما تمسك بالدليل مع إحراز الحرج، لأن المدعى في تقريب الاستدلال هو ماذا؟ هو أن الإنسان الخائف من الضرر، أن الإنسان اللي يحتمل الضرر بالصوم هذا هو في حرج، هذا دامه على الصوم والحالة هذه مع احتمال الضرر هذا حرج عليه، يحرج الحرج فالتمسك بقاعدة لا حرج لا يكون تمسك بالدليل في الشبهات المصداقية لا. الاعتراض الثاني الذي أوردناه على الدليل الثاني وإن كان لا يرد، لكن الاعتراض الأول وارد، وهو ماذا؟ هو أن هذه القاعدة إنما ترفع الحكم الحرجي، الحكم الذي يكون سببا لإيقاع المكلف في الحرج، وهو عبارة عن شنو؟ عن وجوب الصوم، وجوب تدفع الوجوب. وأما الحكم بصحة الصوم بعد تحمل المكلف للحرج والإتيان بالصوم هذا ليس حرجيا. إذا لا يمكن أن نثبت نفي المشروعية ونفي الصحة كما هو المطلوب في محل الكلام تمسك بقاعدة لا حرج. هذا هو الدليل الثالث. الدليل الرابع الذي أيضا ذكر في كلمات صوم واللي يسري على سائر الفروع الأخرى التي سيأتي الحديث عنها التي حرجها سيد الماتن هو إدراج المقام في باب التزاحم، إدراج المقام في باب التزاحم. فيقال لأنه هناك واجبان متزاحمان في مقام الامتثال، أحدهما هو الصوم والآخر ماذا؟ هو وجوب دفع الضرر المحتمل، وجوب دفع الضرر المحتمل. امتثال أحدهما يستلزم مخالفة الآخر، وهذا هو المناخ ماذا؟ مناخ التزاحم، أنه هناك تزاحم بين امتثالين، امتثل هذا يعطي هذا، امتثل ذاك يعطي هذا، بمعنى أن امتثال أحدهما يستلزم مخالفة شنو؟ الآخر. واضح أن هذا إذا امتثل الأمر بالصوم سوف يقع شنو؟ سوف يخالف من هو يقع بالضرر، من هو يقع بالضرر أو لا، لكن يخالف وجوب دفع الضرر شنو؟ يخالفه. وإذا امتثل وجوب دفع الضرر المحتمل شلون يمتثل وجوب دفع الضرر؟ يعني يكون قد خالف ماذا؟ وجوب الصوم، فيقع التزاحم بينهما في مقام الامتثال. فإذا فرضنا أهمية دفع الضرر المحتمل، أهمية أهم من الصوم كما شفنا الروايات والأدلة كلها دائما يحتاج إلى غلط وصوم، كأن الشارع يهتم براحة الإنسان وعدم تضرر أكثر من ماذا؟ من احتمال في هذه الأمور. فإذا فرضنا أهمية وجود دفع الضرر المحتمل من الصوم أو استعمل مستمر الأهمية، فرضنا تساويهما حينئذ يمكن إثبات نفي المشروعية والصحة والوجوب، نهي المشروعية والصحة والمشروع. والسبب في ذلك شلون نقدر نثبت البطلان اللي هو المهم، شلون نثبت بطلان المقام وعدم المشروعية، هذا يثبت بهذا الاعتبار، يثبت في مع افتراض كما هو المفروض في كلماته، مع افتراض أن الصوم يكون علة لترك الواجب الأهم، يكون علة لترك الواجب الأهم في هذا الحال، أن يكون الصوم إذا صام هذا الصوم ما يكون علة لترك ماذا؟ لترك وجوبي ومخالفة وجوب دفع الضرر محتمل في هذه الحالة، فيما إذا كان أحد الواجبين امتثاله يكون علة لترك الواجب الأهم، إذا كان امتثال مهم علة لترك الواجب الأهم يحكم ببطلان المهم لو جرى به المصلى، لماذا؟ لعدم تأتي قلب القربى منه. من يقدر يجيب العنوان كما قلت القرب متقربا به من الى الله، كيف يتقرب بهذا الصوم والحال هو علة تامة المن لترك الأهم في نظر الشارع، كون علة تامة لترك الأهم في نظر الشارع يجعله مبغوضا ومضحدا على الصوم، فعنده لا يكون التقرب بماذا؟ بالمضحد، فلا يتأتى قصد القربة منه، ولذا يقل على هذا الأساس. هذا ما يمكن أن يقال في مقام التقريبي هذا الوجه الرابع.